أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعود إلى الفتوى الثامنة، حيث قلنا أن الآية منعت وحرمت المباشرة للمعتكف، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذه الآية الكريمة دلت على حرمة وعلى منع المعتكف من المباشرة فيما إذا كان معتكفا. وهنا ذكر المصنف في الفتوى الثامنة أن هذه المباشرة تكون مختصة بالجماع، أما بالنسبة إلى الأمور الأخرى من تقبيل من لمس، هنا ما هو حكمها بالنسبة إلى المعتكف؟ ذكر المصنف أن الدليل والمقتضي قاصر عن شمول الحرمة للتقبيل واللمس مثلا، فهنا نتمسك أن الدليل يدل على حرمة الجماع فقط. أما بالنسبة إلى باقي الأمور فلا يشملها الدليل، ولكن يبقى احتمال أنها محرمة، ولذلك استعان المصنف بالبراءة، أننا إذا شككنا أو احتملنا أن التقبيل محرم فهذا شك في تكليف زائد، ويكون مجرى لأصالة البراءة. إذن بناء على ذلك نقول أنه بالنسبة إلى هذا البيان يكون مختصا فقط في حالات ماذا؟ فقط في حالات أن الدليل إذا كان قاصرا وكان الحكم الآخر محتملا أو مشكوكا فيكون مجرى لأصالة البراءة. بناء على ذلك يا أخوان يأتي كلام أن المصنفة لماذا ترك الدليل الاجتهادي واستعان بأصالة البراءة؟ الدليل الاجتهادي ماذا قال؟ ولا تباشروهن، ونقول المراد هو مطلق ماذا؟ هو مطلق المباشرة. فإذا مطلق المباشرة تكون محرمة بما فيها التقبيل واللمس مثلا، فلماذا استعنا على جواز التقبيل واللمس بأصالة البراءة وهو دليل فقاهتي؟ ولذا نقول نحتاج إلى وقفة، أن الشيخ الكاظمي في آيات الأحكام قال إن الآية تنصرف إلى الجماع، لأن الجماع هو المتبادر من المباشرة. لا أريد أن أناقش الانصراف، أن الانصراف هنا حجة أو ليس بحجة. كذلك بالنسبة إلى الشيخ جواد ذكر أن التمسك بالإجماع بالجماع وحرمة الجماع هو القدر المتيقن من الآية الكريمة، فإذا تمسكوا بهذا وأن الجماع إما هو قدر متيقن أو أنه المتبادر من الآية الكريمة. نذهب إلى كتاب الحدائق في الجزء الثالث عشر في صفحة 451، ذكر هناك قد ذكر الأصحاب أنه يحرم على المعتكف أمور، منها مباشرة النساء جماعا ولمسا وتقبيلا بشهوة في الأخيرين، فلو لم يكونا عن شهوة لم يحرم ذلك، واستندوا في ذلك إلى عموم قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإنه يتناول الجميع. فمن حقنا أن نسأل المصنف: لماذا لم تتمسك بما تمسك به صاحب الحدائق، وهو قد تمسك بأنه بالنسبة إلى عموم قوله تعالى: ولا تباشروهن، والمباشرة مطلقة، المباشرة عامة، فلماذا تمسكت بأن المباشرة قدر متيقن أو الانصراف إلى الجماع، وأما بالنسبة إلى التقبيل واللمس مثلا أجريت فيهما البراءة؟ ويظهر من كلام الشيخ في التهذيب تخصيص التحريم بالجماع دون الفردين الآخرين اللمس والتقبيل، والظاهر أنه لا خلاف في فساد الاعتكاف بالجماع وفي فساده بالأخيرين قولان نقل أولهما في المختلف عن ابن الجنيد والشيخ في المبسوط، وزاد ابن الجنيد النظر إلى محرم بشهوة كذلك أو محرم بشهوة كذلك، واختار في المختلف عدم الإفساد، ونقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط الاحتجاج على ذلك بالنهي في الآية عن المباشرة، قال: وهو عام في كل مباشرة أنزل أو لا، والنهي يدل على فساد المنهي عنه. أقول: والمسألة عندي بالنسبة إلى إبطال الاعتكاف بالمباشرة والتقبيل بشهوة محل توقف، أما التحريم فلا ريب فيه لظاهر الآية. إذن يتبين أن صاحب الحدائق بدأ يفصل بين الحكم الوضعي وبين الحكم التكليفي. إذن الحرمة ثابتة، الحرمة ثابتة في هذه الثلاثة، أما بالنسبة إلى البطلان يقول: بالنسبة إلى إبطال الاعتكاف بالمباشرة والتقبيل بشهوة محل توقف، وأما تحريم الجماع والإفساد به فيدل عليه، يأتي بدليل آخر بعد. إلى هنا نكتفي بصورة سريعة. إذن يتبين أن بعض الأعلام ذهب إلى التمسك بمن؟ بإطلاق الآية الكريمة على ماذا؟ على حرمة الثلاثة: الجماع والتقبيل واللمس. نذهب إلى المستند، إلى المستمسك في الجزء الثامن في صفحة 586، يقول: كما هو المشهور عندما يقول في المتن: مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل، يقول: كما هو المشهور، يعني اللمس والتقبيل كذلك ماذا؟ هم يكون حرام، هم يكون محرم. كما هو المشهور وعن المدارك أنه مما قطع به الأصحاب. يعلق السيد الحكيم رحمه الله يقول: ودليله غير ظاهر، وقوله تعالى: ولا تباشروهن لو سلم إرادة الاعتكاف الشرعي منه. واضح أخوان، أول ما دخلنا في بحث الاعتكاف فرقنا بين الاعتكاف الشرعي والاعتكاف اللغوي، فالظاهر من المباشرة فيه الجماع، مع أن الحملة على مطلق المباشرة بالمعنى اللغوي غير ممكن، والبناء على إطلاقه وإطلاق الآية وتقييده بما ذكر بالإجماع، الإجماع يقيد، ليس أولى من حمله على خصوص الجماع، وكأنه لذلك كان ظاهر التهذيب جواز ما عدا الجماع. إذن هذا هم قول السيد الحكيم رحمه الله. نأتي إلى مصباح الهدى في الجزء التاسع للآملي في صفحة في صفحة 224 يقول: اختلفوا في وجوب الكفارة بإفساد الاعتكاف بإتيان سائر المحرمات، وحكي عن الشيخ وأكثر المتأخرين اختصاص الكفارة بالجماع دون ما عداه من المفسدات، وإن فسد به الصوم ووجب به القضاء لو كان واجبا، ويدل على ما ذهبوا إليه اختصاص النصوص بذكر الكفارة في الجماع وعدم تعرضها لها في غير الجماع، ومع الشك في وجوبها يرجع إلى البراءة. وحكي عن الشيخ أيضا إلحاق كل مباشرة تؤدي إلى إنزال الماء عمدا إلى الجماع من الاستمناء وغيره، وعن ظاهر التذكرة الإجماع عليه وليس له وجه ظاهر، وقيل ولعله لفهم مساواتها مع الجماع من تأديتها بعبارة واحدة في الآية الكريمة: ولا تباشروهن، وفيه أن الظاهر من المباشرة هو الجماع، وقد كنا بها عنه مع عدم ظهورها، مع عدم ظهور قوله تعالى: وأنتم عاكفون في الاعتكاف المعهود. والمحكي عن المفيد والسيد المرتضى إلحاق كل مفسد بالجماع ولو لم يكن مندرجا تحت عنوان المباشرة، إذا تمسكوا بإطلاق المباشرة، ولو لم يكن من إنزال الماء وهو المحكي عن الدروس وغيره، ولعله بدعوى أن المنسبق من نصوص الجماع عرفا هو أن سبب وجوب الكفارة هو التعمد في إفساد الاعتكاف من غير مدخلية لخصوص المفسد، وأنه أي شيء كان، وفيه أن الانسباق عرفا بحيث يدخل في المدارير اللفظية ممنوع، والظن إلى آخر الكلام الباقي نكمله ما بقى شيء، والظن به أنه لا يصح الاستناد إليه في الاعتماد عليه أشبه بالقياس المحرم العمل عندنا. فالحق عدم ما يوجب الحاق غير الجماع به في وجوب الكفارة في إفساد الاعتكاف به لعدم الدليل عليه، مع كون المرجع عند الشك فيه هو البراءة، وإن كان الأحوط ثبوتها خروجا عن خلاف من أوجبها في غير الجماع. نكتفي بهذا، أكو بعد مصادر أخرى، أكتفي بهذا المقدار. إذن يوجد من يقول ولو كان في بداية ما ذكرناه من كتاب الحدائق على أنه المراد من المباشرة هي المباشرة المطلقة، فإذن لماذا هنا المصنف لم يتمسك بإطلاق المباشرة؟ الجواب المختصر على ذلك هو ما ذكره صاحب الحدائق والسيد الحكيم طاب ثراهما، وإن كانت الإشارة إليه خفية. يقول: البحث لابد أن نعود فيه إلى علم الأصول، ففي علم الأصول يجري الإطلاق فيما إذا كان اللفظ بينا واضحا على معناه. أما إذا مثلا أكرم العلماء، واضح العالم هو العالم، أكرم الفقير، الفقير هو الفقير، فنتمسك بإطلاق الفقير، نتمسك بإطلاق العالم. أما بالنسبة إلى قوله ولا تباشروهن، إحنا إلى الآن ما محددين، إلى هنا إحنا ما محددين المراد من المباشرة، فكيف يجري الإطلاق في المباشرة؟ المعنى غير واضح، معنى المباشرة غير واضح، معنى الفقير واضح، معنى العالم واضح، معنى الكتاب واضح، أما معنى المباشرة مو واضح. ولذلك البعض تمسك بالقدر المتيقن، يقول هو يا بل الجماع، البعض تمسك. فإذن عندما نأتي هنا إلى هذا المطلب، نجد أنه يصح أو لا يصح جريان الإطلاق. بعد هذا المطلب يا أخوان يترك إلى علم الأصول، ونؤجل البحث في إطلاق أنه اللفظ هنا يدل صراحة أو لا يدل صراحة، هذا نتركه إلى علم الأصول. بالنتيجة أردنا أن ننبه على هذا البيان. الفتوى التاسعة قريناها أخوان، نأتي إلى الفتوى العاشرة. الفتوى العاشرة يقول المصنف: وأما اعتبار التلذذ في شم الطيب فللانصراف إلى ذلك. الفتوى التاسعة التي تقدمت ذكر المصنف عدم جواز شم الطيب والرياحين، فلصحيحة أبي عبيدة. رواية أبي عبيدة ذكرت الطيب والرياحين، فهنا الأول وهو الطيب مطلق، لأنه الطيب له حالتان مع التلذذ وبدون التلذذ، لأن الطيب تارة يستلذ به الإنسان والنفس، وأخرى تشمئز وتستنفر منه النفس. مع أن الرواية مطلقة بالنسبة إلى الطيب، ولكن مع ذلك قيد الأعلام الطيب بصورة التلذذ في شم الطيب. من حقنا أن نسأل: لماذا هذا التقييد بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الطيب. يذكر المصنف مستندين. المستند الأول أن منشأ الانصراف لصورة التلذذ لأن الطيب عرفا يساوق التلذذ. مثلا نجد في أحكام الحج أنهم فرقوا بين شم الرائحة الطيبة والرائحة غير الطيبة. في الرائحة الطيبة مثلا تضع يدك على أنفك، في الرائحة غير الطيبة لا تضع يدك على أنفك. فإذا يتبين أن الرائحة أو الطيب إذن لها أحكام، فإذا يتبين أن منشأ الانصراف لأن العرف عندما تقول له تطيب الذي يساوقه عرفا هو التلذذ. فإذا منشأ الانصراف بصورة التلذذ هو العرف أو الفهم العرفي. من منع شم الطيب باعتبار أن له تلذذ، فعندما تقول أعطني طيب أو يقال لك لا تضع الطيب، إذن لأنه ينصرف بصورة عرفية إلى صورة التلذذ، وما يفهمه العرف بلا ريب يكون فهمه حجة علينا هنا. إذن الفهم العرفي يجعلنا نقيد الطيب بصورة التلذذ. المستند الثاني أن كلمة التلذذ وردت بالنسبة إلى الرياحين، فهنا وجود كلمة التلذذ بالنسبة إلى الرياحين يؤكد أن المراد منه هو الطيب بصورة التلذذ. ولكن المصنف إذا لاحظنا عبارته فعبارته دقيقة وتشير إلى مطلب، أن المصنف لماذا لم يكتفي بوحدة السياق ويحكم أن التلذذ فيهما معا، أو يقول مثلا عدم القول بالفصل، أو يقول مثلا بإلغاء الخصوصية وغيرها من القواعد التي تجعل الحكم بالنسبة إلى الموضوعين واحدا؟ جوابه أن الرياحين لها حالة واحدة وهي حالة التلذذ، فهذا القيد يكون مختصا بالرياحين على ما ذكر الأعلام في كتبهم الاستدلالية، ولذا يصلح هذا القيد في الرياحين. وأما بالنسبة إلى الطيب فالطيب له حالتان: حالة أن يكون الطيب بصورة التلذذ، وفي حالة أن يكون الطيب لا بصورة التلذذ. ولذلك المصنف أشار أنه بالنسبة إلى الدليل أو المستند الثاني على تقييد الطيب بصورة التلذذ، أن تقييد الرياحين في صحيحة أبي عبيدة التقييد كان مؤكدا لا أنه دليل. فهذا ما أشار إليه المصنف، ولذا لا يصح لنا أن نتمسك بإلغاء الخصوصية أو عدم القول بالفصل أو غيرها من القواعد الأخرى. ولذلك كلام المصنف وما ذكره في المتن كلام دقيق، ولذا قال في الفتوى العاشرة: وأما اعتبار التلذذ في شم الطيب فللانصراف إلى ذلك، ولعل من شأل انصراف يعني أن شم الطيب بما هو طيب يساوق الالتذاذ، على أن تقييد النهي في الرياحين بالتلذذ قد يؤكد ذلك. كلمة يؤكد تحتاج أنه نجر جواها خط، هذا الذي أشرنا إليه. الآن نأتي إلى الفتوى الحادية عشرة: وأما النهي عن البيع والشراء والممارات، ونقصد من الممارات هي الجدال، فللصحيحة المتقدمة صحيحة أبي عبيدة، لأن الإمام سلام الله تعالى عليه الإمام الباقر قال: ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع. هذا بالنسبة إلى المعتكف. أما بالنسبة إلى الفتوى الثانية عشرة: وأما تقييد النهي عن الممارات بما كان لغرض دنيوي أو ديني بقصد الغلبة دون ما كان لدحض باطل أو إثبات حق، فللانصراف يعني لانصراف النهي إلى هذه الموارد، يعني غرض دنيوي غرض ديني بقصد الغلبة. أما بالنسبة إذا كانت الممارات والجدال لأجل دحض الباطل وإحقاق الحق، فهذا يصح إجراؤه بالنسبة إلى المعتكف. أما بالنسبة إلى الفتوى الثالثة عشرة، وهي عدم جواز الخروج من المسجد إلا للحالات الضرورية على ما ذكر في صحيحة داود، في صحيحة داود في صفحة 335: كنت بالمدينة المنورة في شهر رمضان، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أريد أن أعتكف، فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال سلام الله تعالى عليه: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها. بعد ذاك الكلام: ولا تقعد تحت، ذاك من محرمات. إذن الإمام جوز الخروج فيما إذا كان الخروج لحاجة مهمة لا يمكن قضاؤها إلا بهذا الخروج. نعود إلى المتن في 335. الاعتكاف وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة مستحب أكيد، ولا يصح إلا مع الصوم، ولا يكون أقل من 3 أيام، ولا بد أن يكون المسجد جامعا لجماعة صحيحة، ولا يجوز للمعتكف مباشرة النساء بالجماع. هذا الذي أشرنا إليه، أن المصنف يذهب إلى أن المباشرة تكون مختصة بالجماع، أما التقبيل اللمس على رأي المصنف يصح للمعتكف أن يلمس أهله أو يقبل أهله، باعتبار أن الجماع هو القدر المتيقن، أو أن الجماع هو المنصرف بالنسبة إلى المباشرة. ولا شم الطيب أو الرياحين مع التلذذ، ولا البيع ولا الشراء ولا الممارات على أمر دنيوي أو ديني إذا كان بقصد الغلبة، ولا الخروج إلا لحاجة لا بد منها، ولو خرج فلا يقعد تحت الظلال. إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من كتاب الاعتكاف. نأتي إلى كتاب الزكاة، هذا خلوه على غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.